بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
والحضارات نماه وبنا وشباب بهدى الله التزم زرع الخير وصان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ميدان السياسة. في حلقة الليلة نتحدث حول المشروع الإسلامي الذي وراء النور بعد ثورات الربيع العربي في مصر وفي تونس وفي بعض الأقطار العربية. المشروع الإسلامي بين ثوابت الدين ومتغيرات السياسة بدأ ينطلق سريعا، عقبات ومشاكل وأزمات تواجه انطلاق المشروع الإسلامي. هناك عقبات موضوعة عن قصد، هناك عقبات موروثة، الكثير من المشاكل والكثير من اللغط. ربما وصل الإسلاميون للحكم عن طريق الثورات التي شاركهم فيها كافة الفصائل الوطنية الموجودة في البلاد الإسلامية، لكن الإسلاميون تعرضوا للكثير من الظلم والعنة والاستبداد والإيذاء قبل الثورات. واجهوا هذا الابتلاء بالصبر والجلد ودعوات ربنا الذي استجاب لدعواتهم ولدعواتنا في النهاية. لكن اليوم يواجهون ابتلاء من نوع جديد، ربما هذا الابتلاء قد دخل عليهم من باب التمكين والسلطة. كيف نواجه هذا الابتلاء؟ لابد من مواجهته بالخبرات وبالعلم وباستيعاب كافة أطياف المجتمع. هنا ابتلاء جديد لكنه أصعب كثيرا. أسئلة عديدة حول هذا الموضوع. ما هي النتائج التي عادت على الإسلام من وصول الإسلاميين إلى الحكم؟ ما هو المردود إيجابي أو سلبي لتعدد الأحزاب الإسلامية السياسية؟ الخلافات، هل هي خلافات سياسية أم خلافات أيديولوجية؟ هل هي خلافات في الوسيلة أم خلافات في الهدف؟ كل هذه الأسئلة وغيرها نبحث عن إجاباتها من خلال ضيفين كريمين قامتين وهامتين. بعد هذا التقرير نعود إليهما.
اثبت قول مصاريف وعيان،
اثبت قول مصاريف وعيان،
بالاسلام يصلح الحال.
مر الربيع العربي على مصر فغير معالم خريطة العمل السياسي لتنهار قوى وتطفو الى السطح قوى اخرى، وعلى رأسها القوى الإسلامية المتمثلة في التيار السلفي وجماعة الإخوان المسلمين.
في فارق ما بين الطرفين، عندنا في جماعة بتمارس السياسة منذ فترة طويلة ومن مقاعد المعارضة، وطرف آخر لم يكن يمارس السياسة على الإطلاق، بل كان على العكس يعني ينظر لفكرة عدم ممارسة السياسة. بعد الثورة اللي حصل انه يعني مع حالة السيولة السياسية في مصر، كل الأطراف ابتدت تبدأ في تشكيل إعادة تنظيم نفسها سواء على الصعيد الدعوي أو على الصعيد السياسي أو على كافة الأصعدة يعني.
لحساب السياسة تنازل السلفيين والإخوان عن أمور كثيرة جدا كانت تشغلهم في الدعوة. أعتقد أنه الموجود في الشارع دلوقتي من حالة نقم وغضب على أداء الإخوان أو الطيارات السلفية وتراجع أدائهم الدعوي حتى ما بين الشباب السلفيين بيعبر بشكل أقوى على حصاد السنتين اللي فاتوا، وحصاد السنتين اللي فاتوا بالنسبة لظهور التيار الإسلامي السياسي ملخصه أنه تراجع حد في الدورة الدعوية لكل الأحزاب والطيارات الإسلامية لحساب السياسة، تناقص شعبي وحالة من الشك فيما يقوله رجال الدين وتآكل هيبة رجال الدين ورجال الدعوة في مصر، في مقابله انه العمل السياسي منح بعض التيارات السلفية قدرة اكتر على التطور، وخاصة لو ضربنا حزب النور نموذجا.
علاقة التيار الإسلامي بالعمل السياسي تختلف، فللإخوان مناوشات سياسية مع النظام السابق من حين لآخر تمثلت في كونهم جماعة محظورة، بينما كان يرفض السلفيون السياسة جملة وتفصيلا، ولكن الحال لا يبقى على ما هو عليه.
الحل السهل هو انه يرفض المنظومة بشكل كامل، كل ما يحدث في هذه السياسة هو بعيد عن الاسلام وحرام وما الى ذلك، وبالتالي بحتفظ بمسافة بعيدة. لما حصلت الثورة اكتشف ان هذه البضاعة لم تعد صالحة للبيع، لانه ما بقاش في هذا الخوف يعني اللي كان موجود قبل كده. الفلوس ما زالت موجودة، المصارف ما زالت موجودة، والمجتمع بشكل كامل رايح في انه عنده اهتماماته، يعني اجندة اهتماماته بقت السياسة هي رقم واحد على رأسها. عنده مخزون كافي من الاصوات، ومخزون كافي من البني ادمين، ومخزون كافي من الاموال، وبالتالي لما لا، وبسهولة شديدة ممكن ان يتم عمل تخريجة مرة اخرى للعودة والتعاطي، مع ان السياسة امر واجب العمل فيها، ويجب نصر الاسلام من خلال ترشح في البرلمان، وكل الصور التي رأيناها خلال السنتين او اكتر اللي عدوا
من ساعة. كان دورهم الرئيسي ان هو يبقى الدعوة، وما كانش ينفع اصلا يخرجوا عنه علشان ما يشوهوش صورة الاسلام. دايما السياسة هي ديرتي جيم، فهم دخلوا الدين في السياسة، فبقت ما ينفعش قوي ان احنا نقول ان الدين بقى ديرتي جيم. يعني ده صعب جدا، خصوصا ان احنا مجتمع ممكن نقول عليه الدين بيمثله
شيء. هل يجوز اعتبار الدين طرفا في لعبة السياسة، ام من الافضل ان يبقى الدين والدعوة بمنأى عن ترهات واشكالات السياسيين؟ اختلط الامر على رجل الشارع الذي تعلق قلبه بتطبيق الشريعة بغية العدل والأمان، ولم يدرك أن للسياسة وجوه كثيرة. يسرى أمين لبرنامج ميدان السياسة.
أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، أرحب بضيوفي الأعزاء في الاستوديو: الدكتور عبد الرحمن البر، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وكما يقول الإعلام مفتي جماعة الإخوان المسلمين. أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا، واحذف الجملة الأخيرة.
الأستاذ الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية والقيادي البارز والمفكر الإسلامي السلفي، أهلا ومرحبا بك.
أهلا
وسهلا. في الحقيقة ودون مجاملة سعدت كثيرا على مستوى شخصي، سعد أعضاء فريق البرنامج وسعدت المحطة تي ار تي التركية بضياء يعني هذه الجولة الجديدة للحوار المتمدن المتعقل الذي ينبع من الفهم الحقيقي للدين. أنا لأني عرفت من اليمين الدكتور عبد الرحمن البر، فسوف أبدأ الحوار من الدكتور ياسر برهامي. وأنت في أثناء التقرير قلت لابد وأن أعلق على بعض مما جاء في هذا التقرير، تفضل لك أن تعلق ونبدأ الحوار.
الحقيقة التقرير عرض آراء يعني واضح جدا أن أصحابها ما كلفوش نفسهم أن هم يرجعوا لمراجع حقيقية عشان يقيموا كيان أو فكر أو منهج، اكتفوا بما تقول وسائل الإعلام، بما في ذلك يعني عدة نقاط. قضية ان السلفيين كانوا بيقولوا ان كل حاجة في السياسة حرام، وان مش دعوة بالسياسة، ده احنا دخلنا السجن عشان بنقول ان فصل الدين عن السياسة مخالف لعقيدة التوحيد، وان الاسلام جاء لينظم حياة البشر كلها بما في ذلك السياسة. انا فاكر كانت ازمة ضخمة جدا ايام انور السادات، وكانت مظاهرات عنيفة اشتركنا فيها لما اعلن لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، قال ان هذا الكلام يناقض صريح القرآن، وفتاوى كثيرة خرجت بان هذا الكلام ضد عقيدة التوحيد، لان الاسلام جاء بتنظيم السياسة. موقفنا احنا بقى السياسية كدعوة سلفية محددة في موضوع البرلمان او عدم المشاركة فيها ونحو ذلك، كان عندنا نشرة اسمها السبيل، صدرت في 84 بتتناول قضية العمل السياسي يعني من حوالي قرب 30 سنة، تتناول الآراء المختلفة، ولخصها ونشر في مقالات في مجلة صوت الدعوة حول السلفية ومناهج التغيير وعرض الحل السياسي. كنا بنقول فيها انه طالما تبرأ المشاركون في العمل السياسي من مبادئ تخالف الشريعة زي حق التشريع لغير الله، وان معنى الشعب مصدر السلطات معناها انه هو اللي من حقه يشرع ولو خالف الحلال والحرام، انه طالما تبرأ المشاركون في هذا العمل السياسي من هذه المبادئ، وكذلك مثلا من قضية الليبرالية المطلقة، الحرية المطلقة التي تعني الحرية مع شرع الله، يعني بمعنى ان هو من حقه انه يخالف شرع ربنا، نقول ده من حقه، لا، لو تبرأ من هذا يبقى مشاركته محل اجتهاد وفيها مصالح ومفاسد. ومن البداية كنا محددين ذلك واخترنا عدم المشاركة، لان كان تصورنا عن الواقع الموجود انها عبارة عن تمثيلية مطلوب فيها ديكور، ان يكون في معارضة، ومفيش مانع تبقى معارضة اسلامية بلا قيمة. كان الواقع بيفرض على الاسلاميين، افكر كانوا بيمتحنوهم، اللي كانوا بيشاركهم كانوا الاخوة في جماعة الاخوان، فكانوا بيشترطوا عليهم، يقولوا لو جاءت الديمقراطية برفض الشريعة الاسلامية، لو جاء الدين ماذا تصنعون في ادب الزندقة والادب الاباحي، بيختبروه في اصل الاعتقاد. فكان تقديم تنازلات في هذا غير محتمل لدينا، وبالتالي قلنا المصالح والمفاسد وموازين القوى، ليه ما قال منشور قبل الثورة بمدة طويلة اسمه السلفيون والمشاركة السياسية وموازين القوى.
إذن دكتور ياسر، يعني بالفعل تعليق في موضعه لتصحيح المفاهيم السائدة، والربما يعني تختلط الحابل بالنابل فيها فتؤدي الى فهم وترسيخ المفاهيم الخاطئة. يعني انا اتفق تماما مع ما تفضلت حضرتك بقوله، لكن يعني الدعوة السلفية وجماعة الاخوان المسلمين لم ادعو فضيلتك وفضيلة الدكتور عبد الرحمن الا لنتحدث حول مشروع واحد، هو المشروع الاسلامي بكافة اركانه ويعني اجنحة كثيرة، حتى نستطيع ان نطير ونستطيع ان نحلق في سماء الاحلام اللي احنا بالفعل مشاعرنا كلها تواقى اليها. لابد ان يكون هناك مشروع واحد بكافة اركانه. اليوم اتحدث عن المشروع الاسلامي الواعد الذي حتما ونقسم على الله ان ينجح هذا المشروع. انتقل لفضيلة الدكتور عبد الرحمن البر واقول اطلالة سريعة حول المشهد. المشهد يبدو معقدا، المشهد يبدو مرتبكا، المشهد يبدو ربما يكون هناك تسرب الاحباط الى البعض، بعض من لا يعلمون حقيقة الامور. كيف تفسر يعني هذه الانطلاقة السريعة المتوقعة؟ لم تحدث، قطعا لم تحدث، مما احدث ردة ربما في نفوس بعض الجماهير، تخوفوا من ان المشروع الاسلامي ربما لن يصل الى وجهته، ربما يفشل الاسلاميون في الوصول الى وجهته. كيف تقرأ المشهد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. وبرضو اضافة سريعة على ما قاله الاخ الدكتور ياسر، انه البعض للأسف يستقي آراءه مجرد ترديد لما يسمعه من الآخرين، وربما لو دقق النظر لكانت الصورة على غير ذلك. قبل الثورة كان هناك اجتهادات، رأى الإخوان أن النزول إلى حلبة السياسة والدخول فيها هو شيء مهم وضروري، ولهم وجهتهم في ذلك، وهم يرون، وأنا أرى أنهم لا شك حققوا نجاحات كثيرة دون أن يقدموا أي تنازل يتعلق بثوابت الدين والشريعة. رأى الإخوة في الدعوة السلفية أن المشاركة ليست مؤثرة ولن تؤدي إلى نتائج ذات قيمة فلم يشاركوا. هذه في النهاية اجتهادات. الذي حدث في خلال السنتين وأشهر بعد
وصلنا الآن،
نعم، الذي حدث بعد الثورة أنه الجميع دخل إلى المعترك وإلى الميدان. هناك لا يزال حتى الآن هناك من يرى أن الدين يجب أن يخرج من هذا الميدان، هناك من يرى أن الدين محله الكتب والمساجد، تقرأ الأخلاق والقيم والمبادئ والعقائد في حلقات المساجد أو في حلقات الدروس، لكن لا تعمل عملها في واقع الناس. فما في المسجد شيء وما في الشارع شيء، ما بين الخطيب والموعوظين شيء، وما بين القائد في السياسة أو السياسي والجماهير شيء آخر، باعتبار أن السياسة هي رجس من عمل الشيطان، هكذا يتصورون، أو بلاش نقول تعبيرات ربما هم لا يقولونها، يقولون السياسة هي ألاعيب ومكر وإلى آخره، وكلها متغيرات والدين ثابت لا يجوز أن يتحول إلى متغيرات، أو بالتعبيرات بتاعتهم الدين مطلق والسياسة نسبية. هذا كله كلام المقصود به أن يحنط الدين، أن يكون الدين مجرد نصوص لا معنى لها، وإلا فقل لي بالله عليك إذا أمرك الله تبارك وتعالى أمرا وقال يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. هذا الذي يسمع هذا الدرس في المسجد يذر ما بقي من الربا أين؟ إلا إذا كان في تعاملات الاقتصادية خارج المسجد، حين يقول الله تبارك وتعالى لا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. أين يعدلون وهم في المسجد في حالة من السكينة والطمأنينة؟ إذا تكلم الله سبحانه وتعالى عن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام، أين هذا إذا كانت المسألة في المسجد؟ إلى يعني الحديث يطول، لكن كل آيات القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بالشأن العام التي تدعو الناس إلى أن يعيشوا حياة على وفق قواعد سليمة تسعدهم في دنياهم وآخرتهم، هذه القواعد وهذه الآيات والأحاديث إذا بقيت مجرد آيات تتلى ومجرد أحاديث يتذاكرها الناس ولا أساس لها في الواقع، ما قيمتها؟ ما قيمة الدواء الذي لا يتناوله المريض؟ ما قيمة الماء الطاهر الذي لا يغتسل به؟
وصلت الفكرة. ما قيمة الدواء الذي لم يتناوله المريض؟ بالفعل الآن الكرة في ملعب الإسلاميين، الكرة في ملعبنا جميعا، سواء يعني دكتور عبد الرحمن ودكتور ياسر، هناك فعلا من هو كاره للتيار الإسلامي، هناك من كاره لفكرة الإسلام، يعني هذه حقيقة موجودة، وهناك أيضا من هو مغيب لا يفهم. يعني نحن الآن أمام مجموعات متعددة لا يمكن أن نضع الجميع في سلة واحدة. أنا أتحدث عن كل هؤلاء مصريون، كل هؤلاء أبنائنا، يعني هناك من هو غيب، هناك من هو عنده فهم خاطئ، هناك من هو حاقد وكاره للدين. هذا لن أتحدث عن من هو في أقصى اليمين وفي أقصى اليسار، أتحدث عن عموم الناس الآن الذين انفتحت قلوبهم للتيار الإسلامي وأعطوه أصواتهم وانتظروا أن تأتي الثمار. أين الثمار دكتور عبد الرحمن؟
نعم فكرة الثمار الذي يحصد الذي يزرع وينتظر الحصاد في الصباح يعني هو ينتظر شيئا غير طبيعي، إنما لابد أن يأخذ كل شيء حظه. نعم تم انتخاب الإسلاميين، تستطيع أن تقول أنه الحمد لله تبارك وتعالى حنفية الفساد توقفت، وهذه كانت أكبر استنزاف لموارد البلاد. تستطيع أن تقول أن حالة الشفافية فيما يتصل بالمسؤولين الكبار وبما يتقاضونه وبما يأخذونه صارت واضحة، وبذلك أنت تغلق الباب أمام أي محاولات في ظل كل هذا الكيد والمكر والمحاولات الإعاقة والتعويق. هناك مشروعات كثيرة انطلقت لأول مرة في تاريخ مصر، الناتج الزراعي من القمح بتعبير وزير الزراعة، نحن لن نستورد هذه السنة، سيقل استيرادنا بنسبة 10%، وهذه سلعة استراتيجية. لأول مرة يتم عمل مزلقانات بشكل واضح وعلني وأمام الناس وحفاظ على الأرواح في أماكن كثيرة. أمامنا مشروع تنمية قناة السويس كمشروع كبير، المشروع لا يتم في يوم وليلة ولا يتم بالأمان، معوقات كثيرة والكل يعرف. إذا كنا سنتكلم عن الإنجازات فالإنجازات كثيرة، لكن إذا تكلم عن المعوقات شيء طبيعي. طبعا نحن لم نتصور ولا ينبغي أن نتصور إطلاقا أنك سيترك المجال لتحقق مشروعك بشكل ناجح، لأن نجاح المشروع الإسلامي يعني بالضرورة خصم من رصيد كل المشروعات الأخرى،
من رصيد
كل المشروعات الأخرى الموجودة على الساحة.
هاخذ من حضرتك كلمة الخصم والإضافة، خصم من رصيد أنظمة أو تيارات أو مشروعات مناهضة قطعا وفي وضوح وفي وضح النهار لفكرة المشروع الإسلامي. هناك من يكره الإسلام، هذا واضح. نحن نريد أن وكأننا تعبير المؤلفة قلوبهم. دكتور ياسر بهذه الابتسامة الرائعة التي تتصدق علينا بها منذ جلست أمامي، كيف نؤلف قلوب الناس حول المشروع الإسلامي؟ هذه يعني نقطة في غاية الأهمية. كيف نحبب الناس الإسلام؟ كيف لا ننفرهم؟ كيف لا نخيفهم؟ يعني هناك من لم يجربنا، يعني كان هناك شعار يا أخي اعرفني قبل أن ترفضني أو تقبلني. كيف نسوق هذه الفكرة؟
الأول بقول أن لازم نفرق في حس الناس وفي حسنا احنا بين احنا والإسلام. يعني الإسلام هو الكمال المطلق، احنا بشر بنحاول نطبق الإسلام، قد نخطئ قد نصيب قد نلتزم قد لا نلتزم نطيع ونعصي. المشروع الإسلامي كلمة أصبحت معناها التطبيق الحقيقي للإسلام. احنا
وفق ما فهمنا
بالتأكيد وفق ما فهمنا
حتى لا يقول احد
والله اكد عليها وفق فهمنا نحن قد نصيب وقد نخطئ.
انا عايز اقول ايه احنا ايوه بالضبط كده. يعني اصلا ليست قضية الاسلام هي ان احنا لو حتى لو فشل الاسلاميون مش هم الاسلام
طبعا.
وبالتالي ممكن احنا قابلين الخطأ والصواب واحنا قابلين للطاعة والمعصية مش معصومين ككل وظفاء يعني. وبالتالي فبقول اول نقطة لازم نحسس الناس بيها ان الاسلام انا بفرق كتير جدا برضو من ان معظم المخالفين لنا ليسوا كارهين للاسلام ممكن يكونوا كارهين لنا احنا ممكن يكونوا متضايقين مننا احنا.
تعبير رائع. معظم الكارهين للمشروع الاسلامي ربما كارهين للاشخاص الذين يقدمون
الفكرة نفسها دي مش الفكرة الاسلامية لا لفهمك للفكرة شايفك متشدد شايفك مستأثر شايفك متعالي شايفك عندك خلل ما مش لازم ان هو يبقى بيكره الاسلام. وفي ناس بيكره الاسلام بالتأكيد اللي بيطعن في الكتاب والسنة مباشرة يطعن في ما شرع الله عز وجل لكن مش كلهم كده بالعكس الاكثر اللي بنقابلهم بيبقوا فاهمين خطأ بيبقوا متصورين اولا كما ذكرت ان احنا ممكن نكون عندنا تشدد لو اتضح في السلوك والمعاملة. نرجع بقى للنقطة التانية اللي احنا محتاجينها جدا. انا بقول احنا محتاجين نرفع شعار النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
لما دخل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء
تسامح
من غير ما يكون فيه تنازل عن حقوق الأمة فضلا عن ثوابت الشريعة
صحيح.
ولكن احنا كل الثورات في العالم بعد ما بتنتهي مرحلة الصراع بيفتحوا صفحة جديدة وده محتاجينه جدا وده اعتقد هيكون من ضمن يعني ايه الامور المهمة في تأليف القلوب.
ألم يعني لنا أن نفتح صفحة جديدة الآن؟
أنا شايف أن احنا لابد. أنا أكثر معوق على فكرة في انطلاق المشروع الإسلامي لتحقيق أهدافه أو أنا أول عايز أقول برضو الإسلاميين رغم أنهم وصلوا أن هم شكلوا برلمان أو كانوا أكثرية فيه ووصلوا رئاسة الدولة لكن لسه بدري أن احنا نقول أن المشروع الإسلامي وصل أو أن احنا تمكننا. لا لسه بدري.
ما هو مفهوم التمكين؟
التمكين معناه ان احنا نقدر نتمكن من اقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين من اقامة الدين.
هل التمكين يأتي على حساب اقصاء الاخر؟
لا بالعكس على حساب انذهبوا فأنتم الطلقاء يعني اقصد
الجميع
انما يأتي بذلك. وذلك احنا بنقول احنا محتاجين نشعر الناس بان انتم ليكم مكان معانا في السفينة انتم جزء من ركابها نحن حريصون على ذلك وبيننا وبينكم حوار وجدال بالتي هي احسن في ما اختلفنا فيه طالما قبلتم بما قبل به عامة الشعب المصري من ان مرجعيته الى شرع الله عز وجل. الشعب المصري جازم انا افتكر ايام التأسيسية كنا نقول لهم ايه حطوا مبادئ الشريعة والشريعة للاستفتاء وشوفوا الناس هتختار ايه. يقولوا لا 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 ما ينفعش الكلام ده. ليه؟ طب ليه؟ متأكدين ان هيقولوا ايه عايزين الشريعة مش عايزين المبادئ بس. المهم انا شرحت كده المبادئ بما يقتضي ان الناس فعلا عايزة شرع ربنا سبحانه وتعالى ده انا لا اشك في ذلك لكن تطبيقاتنا العملية ممكن هي اللي تختلف. هنقول ان احنا عايزين نتخطى العقبة دي بتحقيق الاستقرار قدر ما يمكن بالتفاهم مع الجميع وبان احنا بنفتح ايدينا للحوار. ممكن نختلف وهتفضل اختلافاتنا الايديولوجية زي ما بيسموها يعني العقدية لا يمكن التنازل عنها ولكن التعايش ممكن. ممكن ما تنازلش عن عقيدتي ولا ما ارى صوابا في دين الله عز وجل ولكن اتعايش مع من يختلف معي حتى ولو كان غير مسلم في قدر من التعايش. لابد ان يكون تعايشنا قرونا طويلة مع غير المسلمين في كل بلاد العالم الإسلامي. في مصر كان مع اليهود والنصارى والمسيحيين، في الهند كان مع الهندوس، في يعني بلاد ما وراء النهر كان مع المجوس. الأمر ده حصل وتعايشوا معاهم مع الحفاظ على النقاء الواضح تماما للعقيدة الإسلامية والمنهج الإسلامي الصافي.
النقاء الواضح العقيدة الإسلامية
يعني مش
والمنهج
الإسلامي
الصافي للحفاظ على المنهج الإسلامي الصافي. هنتقل من حضرتك للدكتور عبد الرحمن. ألا تخشى ويساورك قلق على هذا الصفاء الذي تحدث عنه الدكتور ياسر برهامي من هذا التسلل الإيراني إلى مصر؟
والله أنا لا أخشى إطلاقا لأني على تمام الثقة من الحالة المصرية بشكل كبير جدا. يعني فكرة التسلل فكرة مش مفهومة، ما المقصود بالتسلل؟ هل يدخلون مستخفين بحيث لا يراهم أحد ويجلسون مع الناس بحيث لا يراهم أحد ويتكلمون بحيث لا يسمعهم أحد؟ هل
أقول لك ما هو المقصود دكتور؟ يعني فليتسع صدرك تلميذك.
الله يكرم.
عندما جاء الدولة العبيدية الدولة الفاطمية إلى مصر كانت واضحة دولة شيعية جاءت لنشر المذهب الشيعي في مصر، وأقاموا الأزهر لكي يعني ينشر هذا المذهب، كان بوضوح شيء عبيدي أصله معروف هذا الكلام. أما أن يأتي بشكل سياحة وبشكل علاقات اقتصادية وبكذا، ربما يؤدي إلى تمدد في هناك مراقد شيعية، هناك صوفية كما تعلم، يعني من الممكن أن يتم استغلال هذا لعمل يعني نوع من التشيع تحت الأرض. أنا أخشى من هذا أو هناك من يخشى من هذا. نحن نريد أن نطمئن الناس، نريد أن يكون هناك صفاء في الدين في العقيدة في الشريعة. يعني أنا لا يعني لا أستبقي الأحداث ولا أحمل فكرا وأحاول أن أدافع عنه، لكن أنقل ما يقال.
قد تختلف وجهات النظر في هذا. حضرتك حكيت عن التجربة الفاطمية وهي طالت كثيرا ومع ذلك خرجت
لم يتشيع المصريون،
لم يتشيع المصريون، وإن تركت بعض الآثار
الصوفية
أو يعني الموالد او غيرها بعض هذه الاشياء. وهذا كله عندما يقوم العلماء الصادقون بالتربية والتوضيح يعني تنكشف الحقائق. ولو لاحظت حال مصر قبل 20 أو 30 سنة وحالها الان فيما يتصل ببعض البدع والخرافات، تجد ان حالة الصحوة الاسلامية
نتيجة يعني فعل الاسلاميين على المنابر والتعويض
بكل تأكيد. وهذا امر في غاية الاهمية. السائح الذي سيأتي لا يستطيع ولا يملك ولا يمكن تمكينه من ان يجمع الناس ويقف يعطيهم درس، هذا امر غير وارد. لا يمكن تمكينه من انه يجي يعمل شعائر غير مقبولة ومرفوضة رفضا كاملا. فضلا عن ان دور نحن كعلماء ودور الازهر، والشيخ الازهر اعلن هذا وعمل اكثر من لقاء في هذا الموضوع، واضح جدا في الوقوف بكل قوة امام اي محاولة لنقل هذا الفكر الخاطئ اصلا، والذي هو يعني خارج
لا يمكن أن نلتقي مع الشيعة بأي نقطة
إطلاقا، ولا حتى الصوفية. حتى الصوفية الذين قد يمارسون بعض البدع وبعض الأشياء هم يرفضون رفضا مطلقا. لسه بالأمس مشيخة الطرق الصوفية أعلنت في بيان واضح أنها لا يمكن أن تقبل وأنها تقف بكل قوة أمام أي محاولة.
هناك من يخشى أن يكون الصوفية هي الجسر الذي يعبر عليه.
أنا أتصور أن هذا غير وارد على الإطلاق، بخاصة في مصر، مصر الأزهر التي علمت الدنيا كلها علوم الإسلام الصحيح، مصر التي فيها هذا العلم وهؤلاء العلماء الذين استطاعوا أن يزيلوا من الواقع بدعا كثيرة كانت مسيطرة إلى وقت قريب جدا بالتفهيم وبالتوضيح. فكرة انه 5000 سائح ولا 10000 سائح ولا اكثر ولا اقل قادرون ان يغيروا شخصا واحدا في مصر، انا ارى انها فكرة غير صحيحة. على سبيل المثال، كان عندنا 5 ملايين مصري في العراق، والعراق فيها شيعة وكانوا يعملون عندهم، دلني على واحد عاد متشيعا. هذا كلام غير
راهن على وسطية واصالة
وفهم ودور العلماء. الآن الدول الخليج فيها شيعة وطنيون من أبناء الوطن، هل استطاعوا أن وهم قائمون ويمارسون دورهم كمواطنين، هل استطاعوا أن يغيروا عقائد الناس؟
لم يستطيعوا أن يغيروا عقائد الناس.
هؤلاء الملايين الحجاج والمعتمرين الذين يأتوا في موسم ديني وفي ممارسة دينية وحاولوا أن يعملوا عدة مظاهر الكل وقف لها بشكل واضح في
حاولوا عفوا دكتور حاولوا أن
يقيموا بعض المظاهر
وهي مرفوضة، التشيع في بيت الله الحرام وفي بعض حاولوا إذن عفوا أنتقل دكتور ياسر، هناك محاولات يعني من كلمة دكتور عبد الرحمن، هناك محاولات الإيرانيين الفرس الصفويين لم يتوقفوا ولن يتوقفوا عن محاولة نشر مذهبهم ونشر أفكارهم. يعني أنا أخذ من كلمة الدكتور هنا كلمة محاولات، هل هذه المحاولات من الممكن أن تنجح في مصر؟ الدكتور عبد الرحمن يعني يجزم وقد أتفق معه كثيرا بأنه أراهن على وسطية الإنسان المصري وتدينه ويعني حبه لآل البيت، هذه النقطة التي يحاول الشيعة أن يدخلوا منها إلى مصر. نحن نحب أهل البيت لكننا لن نتشيع، هل توافق على هذا؟
لا حقيقة اختلف معكم انتوا الاثنين في الموضوع ده. أنا عندي تخوف، أولا أثناء فترة حكم الفاطميين بلا شك كان هناك تجهيل تام وكان هناك تشيع حقيقي، يكفي ان كان كل الناس بيأذنوا بحي على خير العمل. اللي غير الوضع بعد الدولة العبيدية صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، لما فرض تدريس المذاهب الأربعة في الأزهر، ولما نشر البخاري ومسلم وتتلى في كل الأماكن. أولا تعالوا نرصد الخريطة بعد الثورة الإيرانية، إيه اللي حصل في الشيعة في أماكن مختلفة من العالم؟ هل نجحت هذه المحاولات في وسط بيئة سنية أم لا؟ هل يقولوا هل لم يحدث أبدا أن تشيع البعض؟ طب أنا بقول الدمرداش العقالي، أنا كنت في الصعيد الأسبوع اللي فات، الذي ابنه وزير أو مستشار لوزارة الإعلام، الأمر ده هو وأسرته كلها تشيعت عند زوجته، وده حاجة معروفة جدا في أسيوط في
أحد الدكتورة النصير،
الدنيا كلها عارفة. أنا كنت في أسوان، الإخوة أبلغوني إن هم وصل لهم العلم بأن في مجموعة من الأشراف بيعملوا مجموعة 50 واحد للسفر إلى طهران ثم قم لدراسة ما يسمونه مذهب الإمام علي جدهم، وهذا بالفعل تم، تسرب إلى بعض الإخوة، عرف بلغ الإخوة إن في أشراف من الإخوة الملتزمين فبلغ بهذا الأمر، فعرفنا إن فعلا ده في محاولات فعليا. أما الطريقة العزمية طريقة صوفية ومنتشرة في حتت كتيرة جدا، وهي تصرح بأن الخوف، الكلام ده باطل طبعا، ان الخوف من المذهب الشيعي دليل على قوة المذهب الشيعي وضعف المذهب السني، وبيصرحوا بحكايات بذكر تراجم الأئمة 12 واحد بالضبط، وكان موجود عندنا في اسكندرية، انا عرفته من جمعية تابعة لذلك، بيتكلموا على تراجم الأئمة 12 تمهيدا لهذا الأمر. اول امبارح لسه لازم احكي ما يحدث بالضبط في هذه القضية، اول امبارح الاخ اتصل بي من جامعة الفيوم بيقول لي ان اخ كان بيوزع ورق في فضل حب الصحابة وحب اهل البيت معا والتحذير من هذا الخطر القادم، فقابلوا 2، واحد بحريني واحد مصري، والاثنين بيقولوا وانتوا بتكلموا لك على الصحابة، الصحابة معصومين، مش الصحابة ممكن يغلطوا، وبدأ الكلام على الطعن في الصحابة تدريجيا. اخ كان معايا النهاردة بيقول لي انا كنت في المنطقة الجنوبية وانا في ثانوي، صيدلي زميلي في العمل، فبيقول لي انا كان اعظم مسبة يسبها الاولاد لبعضهم اللي هم كان عندهم شيعة في الجنوب، فانها تقول للبنت تقول للاخرى يا عائشة، وان الولد يقول له يا ابو هريرة او يا عمر، يقول لي بقى لازم فيها دم. الامر ده لما ينتقل الينا النهاردة، كان في محاضرة للدكتور سيد حسين عفاني في قرية من قرى قنا، عرفوا ان احنا عملنا مؤتمر في قنا في المدينة عن خطر التشيع، فاول ما سمعوا على احتياجه تكلموا على الشيعة، احنا عندنا شيعة في البلد مش عايزين حد يتكلم، هناك تشيع حقيقي حصل فعليا، هناك في اكتوبر هنا جماعات كثيرة جدا من خلال الذين اتوا، انا كان عندي ثغرة قد كده اروح جاي فاتح الباب قد كده، انا مش عارف اسد الثغر ده اللي من خلاله دخلوا، وبدأ هناك دار نشر اسمها دار الفاطمية التي تنشر الكتب الشيعية، دي ليست الدار الوحيدة، هناك دور كثيرة تنشر الكتب الشيعية، معرض الكتاب تضمن لسه جاي من كتاب الكافي اصبح ينشر عاديا، احنا ما كناش نعرف نجيبه.
دكتور ياسر انا
حضرتك هناك قناة اسمها صوت العترة، صوت العترة مين اللي بيشرف عليها ضمن المشرفين؟ ياسر البغيض الذي تصرح وجهر بسب عائشة وباهل على انها من اهل النار، يوم ما يتبث على نايل سات، يوم ما اعرف ان في وفد من وزارة الاعلام راح الى ايران عشان يعمل اتفاق على دبلجة المسلسلات الإيرانية المتضمنة لكل المنكرات دي، وإنها هتيجي تتعرض على التلفزيون المصري، مين اللي يطمني بعد كده؟ الوسطية دي لازم أنا أراعيها بعملي، أيوة بفضل الله عز وجل إن الشعب المصري وسطي وسني ومحب لأهل البيت دون غلو، ومحب للصحابة والخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، لكن لا يمكن أن أسمح بأن توجد دعوة بهذا الحجم على قنوات فضائية، على بتوسع على نايل سات بتاعنا، على مسلسلات جاية، على وفود رايحة، على وفود جاية، أنا عندي النهاردة بضع آلاف هيتحولوا إلى بضعة ملايين بهذا الخطر.
هذا تخوف مشروع وواضح،
وعايز أقول حاجة أنا أخاف منه، أنا بستعد، أنا عندي امتحان أعمل إيه؟ أقول لا أنا إن شاء الله ناجح زي ما نجحت في السنوات السابقة، ولا ذاكر، ولا اعمل دعوة، اعمل حوائط صد وبعدين اقول لا ده مش هو العلاج في الحقيقة، انا عايز اسد الباب اللي اتفتح ده لان هناك خطر داخلي.
انا اتفق تماما مع التخوف، التخوف يحتاج الى بناء حائط صد، حائط صد لابد ان يكون دعويا في المقام الاول وليس سياسيا. وانا دكتور ياسر اصدقك القول، يعني كنت سوف اسألك سؤال، انه انا كنت اخشى من اندفاع كافة التيارات الاسلامية للعمل في السياسة انا شخصيا، وربما نهجر المنابر الدعوية، ربما كنت اخشى ان يملأ هذه المنابر اناس لا نعلمهم مثل الشيعة والصوفية وغيره. لكن قطعا وقلنا في البداية ان هناك مشروع اسلامي، لا يمكن ان يطير هذا المشروع دون وجود التيارات الموجودة فيه. التيار السلفي الذي يحافظ على هذه العقيدة من هذه الشوائب التي ربما تدخل، هذا التيار الاخر الذي يحاول ان يعمل بشكل واضح في اتجاه اخر، ربما نكمل بعضنا بعضا، نصوب ما اخطأ فيه الطرف الاخر في اتجاه واحد نحو لحمة وطنية، نحو مشروع واحد. يعني هذا بالفعل ما تمنيته، انت وجهت وحذرت وهذا ولم تكتفي بذلك، بل هناك جولات وهناك دعوات وهناك مقاومات. لكن على الطرف الآخر، حتى لا أذهب بعيدا دكتور عبد الرحمن عن جغرافية الحلقة، أنا بعيد أننا ذهبنا إلى منطقة نائية يعني في موضوع الشيعة، لكن أنا بالفعل يعني حتى تكتمل الاستفادة من وجود يعني من وجود حضرتك والدكتور ياسر، ربما يعني يستفيد من يسمعنا في مصر وفي خارج مصر، إنه نحن نريد أن ينجح المشروع الإسلامي، نخاف على المشروع الإسلامي، نخاف على المشروع الإسلامي، ليس المشروع السياسي كغاية في حد ذاته نصل للحكم، إنما كوسيلة كي نحقق شرع الله، كي نحقق رضاء الناس، كي نغير حياة الناس ليحبوا هذا المشروع بفهم ربما لهذا الجيل، ربما يكون فهم جيد، ربما يكون فهم خاطئ. انا اعود الى ما كنا يعني
اكمل كلمة. انا طبعا مع اللي بيقوله الدكتور ياسر من ناحية الاستعداد والعمل والوقوف، هذا دورنا جميعا
مظبوط،
وتصحيح العقيدة وتثبتها والى اخره، لكني اقول انا اتكلم عن هذه المبالغة في قدرة الشيعة على اختراق الصف الاسلامي، اذا كانوا غير قادرين على اختراق السنة في ايران، يعني حتى الان لم يستطيعوا، مناطق السنة في ايران لا تزال مع كل ما يفعلونه من نشر إلى آخره، هم أضعف من هذا ومذهبهم أضعف من أن يدخل إلى،
لكن ربما يدخلون إلينا.
يا سيدي هذا يحدث في الآن، الوسائل ليست بالدخول اللي هيجي خمس أيام ويمشي، الآن هناك وسائل كثيرة جدا للتواصل عبر وسائل مختلفة، وبالتالي مصر تكاد تكون هي الدولة الوحيدة الآن في الدول العربية والإسلامية التي لا يدخلها رجال أعمال إيرانيين بأموالهم للاستثمار وسياح إيرانيين للسياحة وإلى آخره.
الله غني دكتور.
ها؟
الله غني.
بغض لم دعنا يعني لا هذا كلام تفضل. هذا كلام لا إشكال فيه تفضل. حتى لا نأخذ الكلام في غير موضعه.
تفضل.
نحن نتكلم عن 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 أمر طبيعي قائم، المبالغة في تصويرهم كأنهم يعني رسل سوف يبهرون الناس بشيعيتهم، هذا غير صحيح على الإطلاق، هم لا يستطيعون ولا يملكون ونحن لهم بالمرصاد. وإذا فكر أي منهم أي يعني حتى الدولة كدولة، والرئيس لسه قايل هذا الكلام بالأمس، إذا فكر أي منهم أنه يعمل أي شيء مخالف في البلاد فهو ستعاقبه قوانين البلاد. يعني أنا عايز أقول أن هذا الكلام كان ممكن قوله لو أنه قيل أنه فتحت أو صرحت الدولة لهم بمدارس وحسينيات، إنما هؤلاء سياح يأتون أو تجار يأتون ويذهبون أو إلى، طول عمر الدنيا ماشي هكذا، وطول عمر تاريخ الإسلام موجود في هذه الطائفة على قلتها وتبقى دائما. هذا على فكرة هو ده مستواها العددي من الأمة الإسلامية باستمرار، لا تزيد على 5% من مجموع العالم الإسلامي، لأنه هذا فكر عند الحوار ساقط 100%. عند انا شفت في امريكا
لا يقوى هذا
ساقط. انا شفت في امريكا يا سيدي وهي بلد حرة، بعض الذين تشيعوا وذهبوا يدعون الى الشيعة في جو حر هناك، انا شفت المسلمين من انحاء مختلفة وليس علماء ولا غيره، والرجل يدعوهم الى المسجد مجرد عرفوا من بعض كلماته انه شيعي، الكل
بدأ من حوله
بكل وضوح بكل وضوح. ويمكن هذا الشخص على سبيل المثال اللي كان اعلن انه اللي كان واقف في موضوع الاستاذ حازم صلاح وقال ده مش عارف والده قال ايه
صحيح.
اذا انت امام لا فكر، انت امام شويه تهويمات بيعملوها لا يجب ان احنا نبقى امامها نقف نمتنع او يبقى سد الذرائع مانع لمصالح كثيره على الاطلاق.
اشكرك هذا وجهه نظري، اشكرك جدا على هذا التوضيح. فهمي لهذا قلق من الدكتور ياسر، اطمئنان من اطمئنان له ما يبرره من دكتور عبد الرحمن، هكذا تسير الامور
ان شاء الله.
يعني ربما اذا كان اطمئنان من الطرفين اقلق، ربما كان هناك قلق واطمئنان، فانا كمواطن كمسلم اتوقع ان تسير الامور. اعود الى الدكتور ياسر سريعا حتى لا يداهمني الوقت ولا يعني اخذ ما اريد. دكتور ياسر، ظهرت وجود اكتر من 16 حزب ربما من تيارات اسلامية اقل كثيرا او اكثر كثيرا، الا يقلقك هذا على المشروع ووحدة المشروع؟ حتى التناحر الانتخابي والتنافس الانتخابي ربما يؤدي الى خلافات، المواطن في حيرة من امره، اختار دوت ولا دوت ولا دوت. يعني كيف تنظر لظاهرة تعدد الاحزاب ذات المرجعية الاسلامية؟ هل هي في صالح المشروع؟
والله حضرتك التعدد ده والاختلاف امر فطري طبيعي لا بد وان يقع، وده قدر ربنا سبحانه وتعالى، ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. داخل الاسرة الواحدة بيقع اختلافات، والاخ مع اخوه بيختلفوا. اذا احنا نجحنا في ان نحقق قاعدة او بيزلاين يعني ما ننزلش عنه في السلوك والتعامل، الظاهرة دي لن تكون مؤثرة سلبا على العمل الإسلامي ككل. إذا احنا فقدنا أخلاقنا الإسلامية في التعامل عند الاختلاف، احنا عايزين نتعلم إزاي نتعامل عند الاختلاف كما نتعامل عند الاتفاق.
فقه الاختلاف انت عامل كتب.
ما انا عارف. ما انا عشان كده بقول له ان في اختلاف سائغ، في اختلاف غير سائغ، في اختلاف تضاد، في اختلاف تنوع. فاحنا
لا بسط يا دكتور عشان الجماهير، بسط يا دكتور.
يعني في احنا ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فإذا خالفنا البينات فهناك العذاب العظيم، ولذلك مش هنقبل الفكر اللي بيسب الصحابة رضي الله عنهم.
متفقون.
مش هنقبل الفكر اللي بيكفر المسلمين ولا اللي بيسفك دماءهم، ولا نقبل من يعين على ذلك. يعني أنا بذكر كده من يبرره إن إحنا عندنا دلوقتي مأساة ضخمة جدا في سوريا بسبب هذه المذاهب المنحرفة، بسبب المذاهب التي تستهل دماء المسلمين وتعين على قتل شعب مسلم لأنه هو سني. أنا بقول إحنا عندنا لابد من الحذر من هذه الأمور. البينات، كل ما ثبت بكتاب بآية محكمة سنة ثابتة إجماع للسلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لا يمكن، والميزان على هذه الثلاثة والقياس الجلي لا يمكن مخالفته. الخلاف فيه بقى وصول العظيم العظيم. إذا لم توجد بينات، عندما توجد المسائل فيها اجتهاد، فلا بد أن يسعنا مواسيح السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن فقال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكمه وعلم. خص سليمان بالفهم ومدح داود وسليمان معا، كلا أتينا حكمه وعلم. كان في أرض زرع وناس عندهم غنم، أهل الغنم قصروا فالغنم سرحت بالليل أكلت الزرع، سيدنا داود عليه السلام حكم بأنهم ياخذوا الغنم في قيمة الزرع، سيدنا سليمان لا، ياخذوا الغنم ينتفعوا بيها مدة لغاية ما تاني صلحوا الأرض. وهذا اجتهاد، وربنا قال ففهمناها سليمان، يبقى مصلحة الطرفين. ده الاجتهاد ده من هذا النوع. في اجتهادات كثيرة بين أهل العلم اختلفوا فيها ووسعتهم جميعا. يعني ايه وسعتهم؟ يعني ظل الحبل الود قائما رغم الاختلاف، أقر كل منهم الآخر ولم ينكر عليه رغم أنه يعتقد أنه مخطئ. أما اختلاف التنوع فمعناه بقى ايه؟ اختلاف التنوع ده غير اختلاف التضاد. اختلاف التضاد سائغ وغير سائغ، خلاف البينات يبقى غير سائغ، خلاف ليس فيه مصادمة للبينات يبقى يسعنا. وفي اختلاف تنوع، انا اتقن علم معين واخي يتقن علم اخر، انا اتقن عملا معينا واخي يتقن عملا اخر، ده التكامل بقى هو المطلوب فيه.
احنا مقدمون على مرحلة تكامل عفوا دكتور ياسر.
بالتأكيد الثلاث أنواع دول موجودين.
يحدثونني أعزائي المشاهدين يعني دعوة للتواصل عبر وسيلة التواصل الاجتماعي فيسبوك، صفحة البرنامج موجودة على الشاشة، يعني برجاء من يريد أن يتواصل مع ضيفي الكريمين عليه أن يتواصل معنا، سوف يكون التواصل في مصلحة النقاش حتى يكون أكثر إثمار. دكتور ياسر أنا عفوا للمقاطعة
بقول أنواع الخلافات اللي بيننا فيها كل دول على فكرة، وعشان كده كل نوع من أنواع الخلاف لابد من معالجته بطريقته. قلنا اختلاف التنوع ننتفع به ونستثمره بتحقيق التكامل. اختلاف
الأمور بتسير في هذا الاتجاه؟
مش للدرجة دي.
كيف نسيرها في هذا الاتجاه؟
فهم أولا حقائق الاختلاف، علشان البعض عايزيننا نسخة طبق الأصل.
طب
عايزين نسخة كربونية.
ممكن يتسع صدرك ليا؟
تفضل.
الناس لن تنتظر هذه يعني هذا الشرح الرصين قطعا لا خلاف على ذلك. الناس بتستعجل الثمرة، ينظرون للطرد الإسلامي ويقولون بالأمس كان السلفيون والإخوان وحدة واحدة في الانتخابات، الآن وهناك من يهلل وهناك من يعني بالفعل.
لأن عايز أقول لهم إخواننا لا ادركوا، إحنا مختلفين مع بعض من زمان، إحنا اتفقنا في أشياء معنا، إحنا دخلنا الانتخابات متنافسين في الشعب والشورى، ومع ذلك عندما جاء الدور واختلفنا حتى في اول جولة من الرئاسة، لكن احنا بنطور المدارة في على المصلحة. يوم ما جه الدكتور مرسي قصاد الفريق شفيق ما كانش عندنا اختيار الا الدعم الكامل للدكتور مرسي، وده اللي حصل. ومن هنا بيقولوا دلوقتي انت كنت شيء واحد، احنا كنا شيء واحد في مسائل معينة وكنا مختلفين في مسائل تانية.
ما زالت المسألة الاساسية موجودة دكتور، حتى نقدم انفسنا كتيار اسلامي للجماهير على اننا وحدة واحدة، ثم لكل حادث حديث في ماذا دون التفريط في ثوابت الدين كما قلت.
لا ما عنديش مشكلة، انا عايز لازم صدور الناس تتسع ان احنا سنختلف، لكن المشكلة ان احنا مش لازم نبقى نتعادى طالما ان البينات لم نخالفها.
هنختلف بس مش هنتعادى. هاخد منك دي عفوا عشان الوقت دهمنا. دكتور عبد الرحمن، الدكتور ياسر بيقول ان احنا الخلاف ربما يكون فطرة او ربما يكون هو يعني ناموس الحياة هكذا نختلف، لكن لا يجب ان نعادي بعضنا بعضا، لا يجب ان نهاجم بعضنا بعضا، يجب ان نتسامح. اذا كنا نتسامح مع المشركين وغير ذلك، كيف لا نتسامح ونحن تيارات اسلامية هدفنا واحد وهو نصرة شرع الله؟ كيف تقرأ المشهد، مشهد الاحزاب السياسية الكثيرة والاحزاب السياسية المتنافرة والمتناحرة، كيف تنظر الى هذا؟
يعني ليست المشكلة في كثرة الأحزاب، فما أكثر ما رأى التاريخ مذاهب فقهية، المذاهب الفقهية هي كالأحزاب السياسية، يعني اختلافات حتى داخل المذهب الواحد كان يختلف العلماء بعضهم مع بعض. احنا لدينا في المذهب الحنفي اللذان نشر مذهب أبي حنيفة، أبو يوسف محمد خالفه في ثلث مسائل المذهب على ما ذكر القاضي عياض، ومع ذلك هم تلاميذه ومحبوه، وإذا ذكر أمامهم تردوا عليه وترحموا عليه. والشافعي هو تلميذ مالك ومع ذلك اختلف معه. الاختلافات تاريخنا ينضح بهذه الروح، أن تختلف الاجتهادات، هذا أمر طبيعي جدا، بل في كثير من الأحيان يكون هذا الاختلاف سبب لكثير من الثراء الفكري والمعرفي والواقعي.
تراه اختلاف حيوي،
اختلاف فيه حيوية، إنما التعبير عن الخلاف، هي المشكلة ليست في أن نختلف، هذا أمر لا, لا, لا إشكال فيه، إنما التعبير عن الخلاف. أنا يمكن أن أخالفك لكني لا أتهمك، لا أبدعك، لا أفسكك، لا أخرجك عن دائرة الإسلاميين أو عن دائرة، يعني أقول إنني أخالفك، أرى رأيي مخالفا تماما لرأيك. اختلف أبو بكر وعمر وهما يعني شيخ الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا أعتقد مطلقا أنه تسرب إلى قلب أي منهما أي شيء. اختلف بلال مع عمر في الأراضي المفتوحة، وهي
اختلف الملائكة.
لا ما نقدرش نقول اختلف الملائكة،
لم يختلف الملائكة على الرجل الذي مات وقالوا
لا لا هذا ليس
اختلف الملائكة،
لا الوضع مختلف هنا. إنما الاختلاف قائم ولا إشكال فيه، كيف ندير هذا الاختلاف؟ لماذا لا أعبر عن رأيي دون أن أسيء إليك؟ ما الإشكال في أن أقول أنا أرى كذا وأنت ترى كذا ونتعاون فيما نراه صوابا نتفق عليه، ويلتمس بعضنا لبعض العذر فيما نختلف فيه؟
صحيح.
هذا أمر طبيعي. قد ترى أنت أن هذا محكم لا يحتمل الاختلاف، وأرى أنه يحتمل الاختلاف، وهذا وارد في تاريخنا الفقهي وتاريخنا الفكري وطبيعة الناس. طالما أن المسألة ليست خروجا عن ثوابت الدين وعن القطعيات والمحكمات، فلا إشكال في أن نختلف. قد أرى أن هذه الوسيلة هي التي توصل، وقد ترى أنت أن هذه الوسيلة أفضل، قد أرى أن الموقف السياسي في هذه الحالة أن أترشح بأن أرشح رئيسا، وقد ترى أنه من الأوفق ألا نرشح رئيسا، قد نرى أن إخراج القانون الفلاني الآن مناسب، وقد يرى البعض أنه غير مناسب، قد أرى أن هذه القاعدة يعني وإن وافق عليها واحد من الفقهاء
هناك مساحات واضحة
كثيرة جدا.
دكتور عبد الرحمن، دكتور ياسر، داهمني الوقت لحظي غير سعيد.
ليه بس؟
داهمني وقت كنت أتمنى أن أخذ وقتا طويلا طويلا معكم، لم يبقى إلا دقيقة وأقل من دقيقة. دكتور ياسر، في 10 ثواني كلمة للأمة خلال هذه المرحلة التي يشعر فيها الناس بالإحباط.
ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
المشروع الإسلامي ليس مشروعي ولا مشروع الدكتور ياسر ولا مشروع أفراد ولا جماعات. المشروع الإسلامي هو روح مستوحاة من روح الله تبارك وتعالى، ولذلك فإنه سينجح. إن لم ينجح بنا فإن الله تعالى سيقيد له من يأخذه إلى النجاح. المشكلة ليست في المشروع المستمد من حقائق الوحي وثوابته، المشكلة قد تكون في أفهامنا واختلافاتنا، لكن النتيجة النهائية واضحة، وقد كتب الله تبارك وتعالى أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وكتب تبارك وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الصورة تشهد بأن المشروع الإسلامي في تصاعد، وإن تعرض لبعض الكبوات أو العقبات إلا أنه في طريقه إلى الظهور بإذن الله سبحانه وتعالى.
سوف ينجح المشروع الإسلامي دكتور ياسر؟
بالتأكيد الإسلام سيظهر وسينتصر.
سوف يظهر وينتصر
في العالم
المشروع
كله.
الإسلامي بهذه الكلمات أعزائي المشاهدين، سوف ينتصر المشروع الإسلامي بهذا التوافق الروحي والفكري، مع السماح بالمزيد من الخلافات والاختلافات المقبولة، لأننا بشر، لأن هذا الدين يسمح بهذا الخلاف. أكون قد وصلت إلى ختام هذه الحلقة، هذه تحياتي وتحيات فريق العمل بالبرنامج، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.